الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم اقبل شهداءهم وداوي جراحهم واشف مرضاهم. اللهم انزل الدفء على اطفالهم ونسائهم وشيوخهم. اللهم ثبت على الايمان قلوبهم وسدد على الاعداء رميهم. لا ترفع للاعداء رايه ولا تحقق للاعداء غايه، واجعل الأعداء عبرة وآية. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام، أعنا على صالح الأعمال، أعنا على تلاوة القرآن، أعنا على النفقة والجود والإحسان، أبلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. ومع اللقاء 26 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقبل أن أواصل ما بدأت، أذكر أحبابي أن اليوم هو الجمعة، وبعد غد الأحد 29 من شهر شعبان، والأمة تتحرى في هذا اليوم مع غروب الشمس هلال رمضان. فإن ثبتت الرؤية كان الاثنين غرة رمضان، وإن لم تثبت الرؤية كان الاثنين المتمم لعدة شعبان 30 يوما، وكان الثلاثاء غرة رمضان. دليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في الصحيح: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي رواية عند البخاري: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وقال في الصحيحين: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ، الشهر هكذا، وأشار بكفيه 3، وهكذا، وأشار بكفيه 3 وقبض أصبعا، أي أن الشهر إما أن يكون 30 يوما، وإما أن يكون 29 يوما. والأمية الواردة في الحديث تتعلق فقط بدخول الشهر وخروج الشهر، عشان الجماعة بتوع الفلك هداهم الله دايما يشغبون على أهل السنة، يقول لك شو بيقولوا نحن أمة أمية، مش احنا اللي بنقول، النبي اللي بيقول. يقول لك ازاي والأمة فيها الأطباء والمهندسين؟ طب ايه علاقة ده الأطباء والمهندسين؟ لا أدري، ايه علاقة الحديث بالعلم؟ لا ادري، ده بيتكلم عن باب معين، قال لك الشهر هكذا وهكذا، بيتكلم عن دخول الشهر وخروج الشهر، ملوش علاقة بالعلم او تحصيل العلم، تبقى دكتور تبقى باش مهندس. العلم الاسلام ده عقل، ده عقل تحصيل علوم الدنيا كلها. انما الحديث يتعلق بماذا؟ بدخول الشهر وخروج الشهر. يعني باختصار بيقول لنا نحن في دخول الشهر العربي وخروج الشهر العربي لا نستعمل الحسابات، لا نستعمل الحسابات الفلكية. ولذلك ضلل شيخ الإسلام ابن تيمية من قال بالحسابات الفلكية، لأنها بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن ثبوت الشهر لا يكون إلا بأحد أمرين: الأول رؤية هلال رمضان. طيب إن لم نتمكن من الرؤية لوجود حائل بيننا وبين ذلك من مطر أو غيم أو سحب، نكمل عدة شعبان 30 يوما. يبقى ده الحالة الثانية، إما الرؤية إما إكمال العدة 30 يوما. لذلك من الخطأ البين تجد البعض قبل شهرين يقول لك يوم الاثنين رمضان. يا عم الله يهديك ويصلح حالك، من قال لك يوم الاثنين رمضان؟ لسه الأمة تحرت الرؤية؟ أبدا، الرؤية يوم 29 شعبان. فلما تتحرى الأمة رؤية الهلال بالبصر إن ثبتت يبقى الاثنين رمضان، إن لم تثبت يبقى الثلاثاء رمضان، إنها نكمل عدة شعبان 30. وهذا هو المنهج، لأن المسألة النصوص الوردة فيها قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وعندنا القاعدة لا اجتهاد مع نص، ما ينفعش تذهب للرأي مع وجود النص القاطع الصحيح الصريح في المسألة. فالحديث ورد بروايات متعددة في الصحيحين كما ذكرت لكم، حديث ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. الرواية الثانية عند البخاري فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. الرواية الثالثة فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول تراءى الناس هلال رمضان فقلت يا رسول الله رأيت الهلال، قال قم يا بلال فأذن في الناس فليصوموا غدا. حديث الأعرابي الذي أقبل على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول يا رسول الله رأيت هلال رمضان، سأله النبي أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال أشهد أنك رسول الله. قال يا بلال قم فأذن في الناس فليصوموا غدا. إذن دخول الشهر لا يثبت إلا بأحد أمرين كما ذكر، إما برؤية الهلال في يوم 29 من شعبان، فإن ثبتت يبقى الاثنين رمضان ونصلي التراويح ليلة الاثنين، يعني يوم الأحد بالليل بعد العشاء. أما إن لم تثبت الرؤية فنكمل عدة شعبان 30 يوما، يبقى الاثنين ويوم الشك، وهذا اليوم يحرم صومه لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. اللي هو يوم 30 من شعبان عند تعذر الرؤية، فده بنسميه يوم الشك، وده من الأيام التي يحرم صيامها. ليه؟ لأنه إكمال للعد. وسمي الشك ليه؟ لأنه في شك هل من رمضان أم غير رمضان، فلا يصام. والعلة في دخول الشهر الحكم، لأن شهرنا شهر شرعي مش مولد الهلال، فقد يكون الهلال قد ولد لكن هناك حائل بيننا وبين رؤيته من مطر أو غيم، نحن لا نشكك في علوم الفلك، لأنهم بيستخدموا بعض الحيل كده لتزهيد الناس. احنا ما قلناش إن علم الفلك خطأ أبدا ولا نشكك فيه، لكن نقول يا قوم نحن أمة نعمل بالوحي. الشهر عندنا شهر شرعي مش مولد هلال، الشهر عندنا رؤية هلال، رأيناه دخل الشهر، لم نره وغم علينا اللي يحصل بنكمل عدة شعبان 30 يوما. وهذه مسألة مهمة لابد أن تضبط قبيل رمضان. إنك تجد على الفضاء الأزرق ما شاء الله كله بقى الاستحسان يبعث لك رسالة رمضان يوم الاثنين، طيب ماشي، والتاني رمضان ما يعمل الاثنين، ماشي جبت منين؟ ما نعرفش ما نعرفش جابه منين. وللأسف بقى لما تجد بعض من يطلبون العلم يفعلون ذلك، دي مصيبة، دي مصيبة. نقول لك مش أي حاجة تنشرها، لأنك مسؤول عن كل ما تنشر أمام ربك. قبل ما تنشر طبق القاعدة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله إخوة القاعدة هذه إذا طبقت لاسترحنا. وأمور الدنيا بنسأل كثيرا، إنما المشكلة والأفة في أمور الدين. يعني مثلا عايز يشتري هاتف جديد بيسأل قد إيه ويقلب ويسأل المتخصصين، قولولنا بقى ال 15 برو أحسن ولا برو ماكس ولا ال 16 برو ماكس طب إيه الفرق بينهم؟ ويروح واحد متخصص، أنت عندك إلا طب إيه المميزات بتاعته ومش عارف إيه وهكذا. ولازم قبل ما يدفع يتحرى، يتحرى من الخبراء. هيشتري سيارة يا ربي بيقلب فيها ويعيد ويجيب ميكانيكي يشوفها ويسافر ويروح ويفحص عشان يدفع فلوس. هيعمل مطعم صح يا عم بدر؟ لازم يشوف الحكاية، ايه الحكاية، هتجيبها ما ولا لا، المكان كويس ولا لا، على رجل ولا لا، ما ياخدش مطعم في حتة مغلقة، وده مش فاهم التجارة صح. يقول له اهم شيء المكان، المكان ده عليه وارد ولا لا، يعني في حركة ولا ميت. يروح لي مثلا عندي مدرسة يعمل لي مطعم، المدرسة بتقعد تروح تقفل طول الليل، طب مين هيجي لك بالليل والمكان مقطوع والطلبة مش هياكلوا من عندك، ولو قالوا 2 3 هتخسر وشرط منها تقفل وتضيع الأموال. فلازم تختار المكان، ادي اول واحد. 2، اذا كنت هتشارك لازم تحسن اختيار الشريك اللي هيشاركك، يكون مؤتمن زيك عشان دي اموال، مش نقعد بقى كده يفتحوا مطعم وياكلوه هما الاثنين خلاص ما بقاش مشروع. وبعدين بقى جزاك الله خيرا، عارف انتوا جزاك الله خيرا؟ الشيخ بدر فتح المطعم، يروح للشيخ سيد بالشله يتعشوا يجيب 200 يورو جزاك الله خيرا ويمشوا. لو جوله مرتين في الاسبوع خربوا بيه، خربوا بيته، خربوا بيته، ما هي كده. واللي معدي ياخد بيتزا من عند حج بدر جزاك الله خيرا، ويعدي ياخد سندويتش، خلاص مصيبه، ضاع المحل وخرب. مع انه ما بيعملش كده عند الاجانب، يروح ياخد الكنزاي يدفع، انما عندي جزاك الله خيرا الشيخ جاي، خلي بالك ظبط العاش، خلاص الشيخ خرب له المحل. هذه الآفة والمصيبة. نقول لك لا، ده مش تاجر بقى اللي بيعمل كده، التاجر على عين والراس الشيخ، هنبقى نعمله سندوتش بطول المسجد هدية كشنك، انما الشيخ يجيب لنا 10 معاه ونحط له بقى مش عارف المرميطة هيخرب بيتنا الشيخ ولا ايه؟ ما ينفعش يا شيخ. فكرنا بواحد عندنا في مصر بنحفظه، كان فني مبردات وغسالات، يعني عارف انت المبرد الثلاجة دي بيصلح الحاجات دي يعني، قول غسالة وكده. قدروا ان المحل بتاعه جنب مسجد، المسجد ده فيه الجماعة بتوع خروج في سبيل الله دول، سيدنا وجزاك الله خير، ورايحين الجولة وجايين بالجولة وخارجين في سبيل الله، كل واحد منهم عنده الحاجة بايظة يروح لعم الشيخ، هو اسمه طبعا، السلام عليكم. وعليكم السلام. والله المبرد بتاعي بس كده مش عارف عايز ايه، ترموستات ولا اشوف لي كده يقعد الشيخ يشتغل فيه ساعتين ويصلح حاله جزاكم الله خيرا ويمشي وما يدفعش. الشيخ مر على مر على مر الحكاية، واحنا بقى هناكل بجزاك الله خير دي ولا ايه؟ المحل كده هيخرب. ففي يوم صاحب المحل بقى قاعد جوه من الداخل والصبي قاعد بره طفل بيشتغل معاه، فجاء واحد منه السلام عليكم وين الحاج؟ ربي يبص كده من دول بتوع جزاك الله خيرا، دول يخربوا بيتنا، دول دول هيخربوا بيتنا دول، انا هنقعد لهم بقى كل شويه. طب احنا ناكل العيال من ايه؟ اما نقعد كل يوم كده صلحوا جزاك الله خيرا. المحل عليه ايجارات، عليه كهرباء، عليه ضرايب، عليه ميه، لا هنجيب ده كله، وعليه عمال شغالين، هنجيب ده كله من ايه؟ وانت جزاك الله خير وتمشي. فدي مصيبه وافه، هنخلي بالنا يا اخوه الله يكرمكم، خلي بالكم من المسائل الشرعيه دي. اي اخ مسلم يفتح محل الله يرضى عليه، لو تروح تاكل عنده لو الاكل ب 10 يورو ادفع له انت 15، وقف بجواره بدايه حتى يقف على قدمه، مش احنا نروح نستنزفه وكل ما نعدي استنى استنى الحاج بدري هنا بيعمل مرميطه حلوه ويجي. لا ما ينفعش، ما ينفعش. فالمسائل دي يعني عجبني اخ ربنا يحفظه ويبارك فيه، يوم ذهب ل بتاع تاجر عطور، الاخ ده من حمله القران وامام المسجد، فعايز يجيب عطر زوجتين عطر معينين، فراح لبتاع العطور جنب المسجد، السلام عليكم. وعليكم السلام، انا عايز عطر كذا وعطر كذا. حاضر، بعد يومين يكونوا جاهزين. جه الاخ بيقول له الحساب، ده الاخ الامام، قال له يا شيخنا لا 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 ده انت امامنا. قال له انا لا اتاجر بديني، انا جيت اشتري، تاخد الثمن يخليهم عندك ما يلزمونيش، فنحن لا نتاجر بديننا. نخلي بالنا المسائل الشرعيه دي يا اخو، لان كم من امور ادت لازمات بسبب عدم الفهم للشرع، ودي قضيه خطيره جدا. فلذلك لازم نطبق القاعده بقى، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. تعصم الامه بالعلم وسؤال العلماء، مش كل ما يستحسنه العقل نقدمه، لا ما ينفعش. أردت أن أذكر نفسي وأحبابي بذلك، وأسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم رمضان وأن يجعلنا فيه من المقبولين، اللهم أمين. نواصل ما بدأنا. المصنف انتهينا مع مسألة في باب اليقين والظن إلى أن نصوص الكتاب والسنة تفيد القطع، وبدأ المصنف يرد على بطلان القول بأن نصوص الكتاب والسنة لا تفيد اليقين، فبدأ يسرد الأدلة على ذلك وبينا ذلك في اللقاء الماضي، وهيبدأ الليلة بقى يكمل معانا هذه القضية المهمة. يقول: ومما يوضح بطلان هذا القول ويكسر هذا الطاغوت أن جميع الاحتمالات التي ذكروها ترجع إلى أمر واحد، وهو احتمال اللفظ لمعنى آخر غير ما يظهر من الكلام، هي قضية الحقيقة والمجاز، ودي قاعدة مهمة أوي في قواعد الأصول. القاعدة تقول أن الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز، ده الأصل، ولا يصرف الكلام إلى المجاز إلا بقرينة، ومن القرائن استحالة قيام اللفظ على معناه الحقيقي. نضرب مثالا في سورة يوسف، إخوة يوسف قالوا لأبيهم واسأل القرية التي كنا فيها، واسأل إيش؟ القرية. طيب القرية دي تعني المنازل صح؟ والجدران، كما تعني السكان والأهل. فهل يعقل أن يقال اسأل البيوت بتاعت القرية الجدران؟ المقصود إيه؟ اسأل أهل القرية، لأنه لا يسأل إلا العقلاء. ما ينفعش أسأل الجمادات، ما ينفعش أروح للشجر والحجر وأسأله، صح كده؟ يبقى هنا الآية دي القرينة تصرفها لاستحالة وقوع اللفظ على المعنى المراد حقيقته، وهي القرية كأبنية وجدران. لا، يبقى المقصود إيش؟ أهل القرية. يبقى عشان نصرف الكلام من الحقيقة إلى المجاز لابد من قرينة قوية، إما أن المعنى الحقيقي يستحيل، وإما أنه هجر عرفا ما بقاش يستعمل في كده من حيث العرف، فنلجأ ليش؟ للمجاز. مثلا كلمة الدابة، الدابة في اللغة معناها كل ما يدب على الأرض، تمام كده؟ يعني احنا كمان نسمى ايش؟ دواب، بندب على الأرض، تمام كده؟ طيب، لكن لما يقول لي الدابة الآن، العرف يقول لي ايه؟ ان لفظة الدابة عرف الآن تستعمل لكل ما يمشي على أربع مش للإنسان، خلاص كده؟ يبقى تعني الدواب من الحمير والبغال والخيل والبعير والنياق. يبقى اللفظة دي هجر معناها الحقيقي عرفا، فنلجأ على طول ليش؟ للمجاز. فنقول للدابة، ما قولش بقى كل ما يدب على الأرض، كلنا دواب، احنا بندب على الأرض، صح ولا ايه يا عبد الله؟ لكن يقصد الآن بالدابة ايش؟ ايش يا ولا يقصد ايه بالدابة؟ حمار، شيحة، ايه بيمشي على أربعة، تمام كده؟ اللي هي وسائل النقل المذكورة في القرآن. ايه ده يا عم الشيخ، هي وسائل النقل ذكرت في القرآن؟ ايه والله، النقل والمواصلات والطائرات والغواصات. لا 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 لا، يا عم الشيخ انت هتلخبطنا ليه بقى؟ فين ده؟ مفيش غواصات في القرآن يا واد، ازاي مفيش غواصات يا واد؟ في غواصات وطائرات كمان وصواريخ. هات يا ابني كوبايه شاي، عمال اماهد وانت مش عايز تيجي، سنه تعبنا
شباب طالعين في فيديو يا شيخ.
خليهم يا عم الحاج خير وبركه، ادينا بس كوبايه شاي عشان دماغنا مصدعه وانا مدروخ. الله يرضى عنك يا ابا عبد الله.
امين واياك يا شيخ. بالحاضرين،
جزاكم الله خير. يبقى اذا القران ذكر وسائل المواصلات، نعم. قال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هي دي بقى اللي فيها الطيارة وفيها السيارة وفيها الغواصة وفيها المكوك الفضائي، ها، وفيها لسه حاجات احنا نعرفهاش هتيجي لمن بعدنا. لان من جمال القرآن يا اخوة انه يرحم عقول من نزل عليهم، يعني العرب اللي نزل عليهم القرآن، ايه وسائل النقل عندهم؟ الدواب المذكورة دي، والخيل والبغال والحمير، وفي مواضع اخرى قال البعير، فلا ينظرون الى الابل كيف خلق. ادي وسائل النقل بتاعتهم اللي يعرفوها. لكن لو قال لهم في طيارة حديد هتطير بين السماء والارض، ايه حديدة تطلع وتطير بين السماء والارض، ممكن يصدقوا الكلام ده؟ ما هم مش هيشوفوا، خلاص كده؟ اللي عنده يقين هيصدق حتى وان لم يرى، انما الغالب هيحصل له ايه؟ بلبله. يعني ايه طياره دي؟ يعني ايه حديده تطير؟ وتطير ازاي؟ هل ممكن يتخيل العربي ان في حته حديده تغوص في قاع البحار وتمشي شهور تحت قاع البحر وفيها ركاب؟ ينفع يتخيل ده؟ ابدا. ينفع العربي فيه صاروخ ارض ارض وجو جو؟ صاروخ ايه ده بقى؟ ده هو كل ما يعرفه السيف والحصان بتاعه، تقول لي صاروخ ولا مش عارف؟ ما يجيش كده خالص. فرحمة بعقول العرب يذكر لهم القرآن ما يعرفون. طب اللي يجي من بعدهم بقى، احنا حضرتنا شفنا السيارة ولا لا؟ شفنا الموتوسيكل ولا لا؟ والفرات ولا لا؟ الفرات يا جماعة الدراجة بلغة الألماني عشان الجماعة اللي على البث. وشفنا الطيارة اللي بتطير،
وبنرتبها، وشفنا الغواصه اللي بتغوص، صح كده؟ شفتوها ولا لا في الافلام؟ ورشتوها حقيقه؟ ما شفتهاش في البحر يعني؟ طب يبقى روح شوف. ولسه اللي هيجي من بعدنا هيشوف اللي احنا مش هنشوفه. اهي دي بقى كلها فين في الايه دي؟ ويخلق ما لا تعلمون. يعني يا عرب في حاجات هتتخلق انتوا مش هتعلموهاش، دي اللي هيجي بعدكم. شوف عطاءات القران بقى لكل زمان ومكان. يعني انا بسمع بيفكروا يعملوا مدينه فضائيه ويعملوا مدينه تحت قاع البحر، وسمعت ان في مطاعم عملوها تحت الميه بس ما شفتهاش. انا بسمع يقول لك في تركيا في مطاعم تحت الميه تقعد كده تتغدى والسمك حوالين منك يا اولاد الايه، وفي دبي كمان اهو اهو جاب لك اهو، احنا ما شفناش لسه. وايه بلد تحت البحر مجهزين ينزلوا ويتنفسوا ازاي؟ عاملين انابيب. ده بدري نتابع اليابان زي ما اخ بيقول لي، من ضيق الاماكن في اليابان تجد المساجد بتبقى بالطول مش بالعرض. بقول ازاي يعني؟ انا ممكن تلاقي المسجد مثلا 7 ادوار مثلا، في كل دور 3، هو الصف واحد بس كده اللي هو 3، ويطلع بقى سبحان الله. ودلوقتي عملوا مساجد متنقله، سياره مسجد، صح كده؟ ولسه هنشوف. فده من رحمه الله تعالى بالعقول، انه يخاطب العرب بما يعقلون وبما يعرفون رحمه بعقوله، ثم يفتح الباب لمن ياتي من بعدهم من اجيال ويخلق ما لا تعلمون. فنيجي بقى القضية الأولى دي، إن الأصل أن يحمل الكلام على الحقيقة لا المجاز، ولا يصرف إلى المجاز إلا بقرينة صحيحة، لأن التوسع في باب المجاز أفسد العقائد وجعل أهل البدع يعطلون صفات ربنا عز وجل، يعطلون صفات الله عز وجل. فنفوا الصفات وعطلوها وحرفوها ليه؟ انه عقل لا يتصور الحقيقة في دي مع انها غيب، وانت مش مطالب ان تحكم فيها العقل. المعنى معلوم لكن الكيف لا يعلمه الا الله. فحط الآية الاصل والمحكمة بقى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خلصت القضية، له يد نعم كما قال، كيف؟ الله أعلم. إيه المشكلة هنا؟ هو ده السؤال، هو عنده إيه مشكلة في عقله في المسألة دي؟ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ مفرد ولا مثنى؟ ده مثنى، بيدي، يبقى له يدان كما أخبر. لا إيه لا ليه؟ يقول لك لا، ده المقصود القدرة، نقل من الحقيقة لإيش؟ للمجاز. طيب كلام جميل، لماذا نقلتنا من الحقيقة إلى المجاز؟ وما هي القرينة؟ هيقول لك أصل اليد في لغة العرب تأتي بمعنى القدرة، أحسنت، وتأتي بمعنى العطاء. يقول لك فلان له يد علينا، يعني إيه؟ أكرمنا بها، له كرامة علينا. ماشي، كلام ده في اللغة ماشي. طيب يعني انت تقول ان اليد في اللغة تأتي بمعنى القدرة؟ ايوه. وعشان كده بتصرف الصفة للقدرة؟ ايوه. نقول لك طيب نمشي كده واحدة واحدة وفق الايات. لو كان المعنى القدرة، اذا بنص الاية فالله ليست له قدرة واحدة، له كم قدرة؟ قدرتان. لما خلقت بيدي، هل يعقل أن يكون له قدرتان؟ أبدا، هي قدرة واحدة. أدي واحد. اثنين، لو سلمنا لكم أن اليد هي القدرة، فما وجه التفاضل بين آدم وإبليس؟ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لو كانت اليد هي القدرة يقول له ما أنا كمان خلقتني بيدك، صح؟ مش كل مخلوق بالقدرة، ما هو المخلوقات كلها تكون فكانت صح؟ إلا آدم خلقه بيده جل جلاله. فلما يجي يقول لي إبليس الكلام ده لما خلقت بيدي، وانتوا يا جماعة بتقولوا اليد بمعنى القدرة، كان إبليس قال له ايه؟ طب ما أنا كمان خلقت باليد، بتفضلوا علي ليه؟ كنا ننقل لحاجة تانية بقى مش باليد، نشوف حاجة تانية في التفضيل ولا ايه؟ فهمتوا حاجة؟ يبقى إذا لا يجوز الانتقال من الحقيقة للمجاز في آيات الصفات، إنها كلها تفيد اليقين. والصحابة فهموا المراد عن النبي، لو كانت الصحابة فهموا إن الألفاظ في باب الصفات لا يراد بها الحقيقة لقالوا لنا هم المعنى المراد المجازي وأخذوه عن رسول الله. فهل النبي قال؟ أبدا. عشان كده من جمال الصحبة الصحابة اليقين يا إخوة الإيمان، أخذوا من عند رسول الله اللي هم أهل لغة، فخلاص فاهمين القضية صح، ما عطلوا وما حرفوا وما كيفوا وما مثلوا، أثبتوا لربهم ما أثبته ربهم لذاته خلاص، وما أثبته له نبيهم خلاص انتهى، بلا تحريف وبلا تعطيل وبلا تكييف وبلا تمثيل. بنقول ايه تمثيل؟ ها ما قلوش تشبيه، لان قضية التشبيه انتبه معي هنجد في باب التشابه بين صفات المخلوق وصفات الخالق. كده بقى الكلام هيحلو ونشرب شوية شاي. استنى بقى عم الشيخ انت هتتعبنا معاك. لا مش هتعبك، ده انا عايز ابصرك، دي امور عقدية مهم. التشبيه على ثلاث صور، الصورة الأولى التشبيه في الكنه والكيف، دي رقم واحد. اثنان التشبيه في الكمال، في كمال الصفة، ده رقم اثنان. رقم ثلاثة التشبيه في مطلق الصفة، يعني في الاسم، في الاسم، في مطلق الصفة يعني في الاسم. تعالوا نطبق الكلام ده بين الخالق والمخلوقين. هل صفات مثلا الله من صفات العلم صح؟ العليم. طب ما وصف الإنسان بالعلم صح؟ والله من صفاته السميع. طب ما وصف الإنسان بالسميع؟ والله من صفاته البصير. طب ما وصف الإنسان بالبصير؟ ولا إيه؟ ما هي نفس الصفة إيه؟ شوف صورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أهي أهي سميعا إيش؟ ما هو من عندي سامع وصح؟ سميع، وعندي بصر وشوف صح؟ بصير. طيب أقف هنا بقى، ومن صفات الله أنه السميع البصير، قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير، يعني وصفني أنا بالسميع البصير ومن صفاتي هو السميع البصير. نقف هنا بقى عشان نفهم القضية دي. فهل في تشابه كده بين صفات المخلوق والخالق من حيث الكون هو الكيف؟ يستحيل. ليه؟ لأن الكيف بالنسبة لصفات الخالق غيب، والغيب لا يعلمه الله، وراح أغلق الباب وقال ليس كمثله شيء خلاص فيش. يبقى الصورة دي مستحيلة، ما فيش أبدا تشابه بين صفة المخلوق والخالق في الكيف، عشان كده الأمر محلول. أنا أدي جارحة لأن أنا مخلوق يا ولد، فهمت حاجة؟ لكن يد الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، الله يد خالق وذاته غيب، يبقى صفاته إيه؟ غيب. يبقى كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المشكلة عند الجماعة اللي عطلوا الصفات ايه؟ ان هو عقله لا يتصور اليد الا دي، فلما يجي يقول لك ربنا له يد يجيب ايه؟ يقول لك مستحيل، ما عشان انت تعبان في عقلك. بقول لك انا مخلوق وهو خالق، وصفات الخالق غيب لا يعلمها إلا هو، إنما دي الجريحة بتاعتي أنا مخلوق، فيدي شكلها كده.
لكن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، له يد لكن ليست كأيدينا، ليس كمثله شيء.
حط قاعدة في كل الصفات، وهو السميع البصير. يبقى الصورة الأولى من حيث الكيف مستحيلة، اقفلها. نيجي للصورة الثانية من حيث كمال الصفة بقى، هل صفتي أنا في الكمال كصفة ربي؟ حاشا لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. أقربها لك شوية كده، أنا عندي سمع أهو صح؟ لو اتنين كلموني في وقت واحد ما عرفش أميز، أقول له انتظر أنت بس ما اسمع فلان عشان أقدر أسمع. إنما سمع الملك يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات واختلاف اللهجات، لا يشغله سمع عن سمع، سبحانه جل جلاله. تقول أمنا عائشة حديث في البخاري، جاءت المجادلة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر زوجها الذي ظهر منها، وهما في بيتي وأنا معهما ولم أتبين كثيرا من كلامهما. يعني ما أتكلم النبي وأنا قاعدة كده في الحجرة لكن في كلام مش سمعاه. قالت فسبحان من واسع سمعه السماوات والأرض، سمعها الله من فوق السمع استباق، وأنزل فيها قرآنا يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. الله أكبر، الله أكبر. عرفت الفارق بقى؟ صفات الله فيها الكمال المطلق، إنما صفات المخلوق محدودة، محدودة. بصري محدود أهو، أنا لابس نظارة الآن، كنت قديما نظر 6/6، جيت ألمانيا قعدت 5 سنين بقرأ في المصابيح الحمر وأنا ما أعرفش، لقيت نظري ضاع، رحت عملت نظارة في نظارة في 20 نظارة لغاية ما بقيت حتى بالنظارة ما أعرفش أشوف كويس. يعني النظارة دي عايزة نظارة، لأن أنا مخلوق فبصري محدود، وحتى بصري له حدود في البعد. يقول لك أشوف مثلا لغاية خلاص كده، لغاية البوشتلة اللي جنبكم دي، إن أنا بعد كده ما أشوفش لأن أنا بصري إيه؟ محدود. طب بصر الملك ده شوف، يقولون يسمع ويرى دبيب النملة السمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، يرى نياط عروقها ومجاري الكوت في أحشائها. إنه الله سبحانه. وقس على ذلك جميع الصفات. طيب صفة العلم، وأنا أشرت إلى هذا مرارا، الله عليم وعندنا علماء صح، والشيخ المتكلم هو عنده علم ولا لا؟ هو أنا بدرس لكم إيه؟ علم هو صح كده؟ نجيب عليها مثال. طيب أمين يا رب، اللهم أمين. تعالوا نشوف علم المخلوق وعلم الخالق بقى. علم المخلوق مسبوق بجهل وينتهي بجهل. الدليل قال تعالى هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أدي البداية، اتولدت ما فيش علم خالص، شوية شوية تأتأ وتبأبأ وتمأمأ وتوأوأ لغاية ما تبدأ تتق ماما طيب بابا كويس، هذه المأمأ والبأبأ كما قال أهل اللغة. عارف يا واد ماما؟ عارف ماما؟ ماما بتقول لها يا ماما؟ بتقول لها ماما صح؟ ماما ايش بتقول لأمك انت؟ ايش بتقول لأمك انت؟ تقول لها يا بتتنادي تقول لها امك ماما زير جود، وده ده بتقول له ايه ده؟ وهذا بابا ما بتقولش ابي؟ قول يا بابا يا براحتك. قال يجي صاحبنا ابو لحيه زي حالات المتكلمه قول ابي،
ومالها بابا؟
لا يقول ابي ما يقولش بابا. يا ابني ملهاش علاقه بالبابا دي لغه يا ابني والله، ودي عاده يا ابني ملهاش علاقه بالدين يا ابني، ده في قواميس اللغه قالوا نصا كده. فاذا بلغ سته اشهر بأبأ ومأمأ، اي قال بابا ماما في اللغه هكذا،
ما فيهاش حاجه يقول بابا الواد ويقول ماما عادي جدا والله،
ويقول ابي ماشي يقول ابي، ويقول ابت ابتي قول يا سيدي ابتي ماشي، لكن ما تقوليش ممنوع بابا، تمنعها ليه؟ عشان البابا بتاعهم؟ طب ما احنا كمان عندنا بابا برضه، عارفين كده ولا لا؟ انا بابا ايه والله العظيم. طب اقول لكم الدليل من القران، النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، قراءه عند ابي بن كعب شاذة، وهو اب لهم. القراءه الشاذة لا يقرا بها لكن تستعمل في تفسير الايه، اي ان الايه بقراءتها الشاذة تثبت الابوه الدينيه للنبي. طب والعلماء ورثت مين؟ الانبياء، يبقى العلماء لهم حق الابوه ليه؟ الدينية. عشان كده قالوا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يتزوج ولم ينجب ومات، ولكن الأمة كلها أولاده بيدعوا له لأنهم طلبوا العلم عليه. فهمت حاجة ولا؟ يبقى كل طالب علم العالم بابا، العالم بابا. فهمت حاجة؟ إيه والله العظيم له حق الأبوة الدينية. فيقول لك العالم، خلي خد القاعده دي بقى، خد القاعده دي يا عبد الله عشان تدرس العلم كويس، العالم جمع ابواب وصول العمل الثلاثه بموته. اي والله العظيم النبي قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. العالم قدم العلم ولا لا؟ بذل العلم بين الناس. اثنين، العلم نفسه صدقه، كلما تدود تداول بين الناس في ميزان حسنات من علم، صنف كتابا، شوف صحيح البخاري صدقه جاريه ده ولا لا؟ شوف الاف السنين هيمر كده على مدار الزمان يقول لك قال البخاري وقال روى البخاري في ميزان حسنات البخاري، واحنا بنشرح البخاري ابي علم في ميزان حسنات البخاري، وبندعو للبخاري ما احنا ابناء البخاري. فهمتوا حاجه؟ ابناء الامام، ابناء العالم، لانه له حق الايش؟ الابوه الدينيه. فجمع الثلاثه، تجد الامه كلها بتدعي له، ادي الابن الصالح، ومش اي حد بيدعي، العلماء طلبه العلم والصالحون والعباد، وايه كمان؟ والعلم دي علم نافع، والكتب اللي هو خلفها والاثار صدقه. يبقى جمع ثلاثه ابواب، شفت بقى قيمه العلم عشان تتنافسه في طلب العلم. يبقى البابا احنا اولى بيه مش هم، ده هم خدوا الكلام ده من عندنا، بضاعتنا راحت لغيرنا، فنقول بقى انا الاوان ان تعود الينا بضاعتنا. انا قلت لكم قبل كده كنت راكب مع الواد ابني، كنت في عطله في مصر ولابس اسود كده زي ابو يونس كده، كان عندي قميص اسود ولابسه قدرا الطاقيه كمان سودة. المهم مش رايحين مشوار، بوشتيله زحمه وقفنا قدام مدرسه بتاعت اطفال في وقت خروج الطلبه، الشارع اتملى بالعيال، وفجاه انا حاطط زي كده على الشباك بتاع السياره، ويجي ولد حوالي 7 سنين او 6 سنين يجري، كان ماسك ايد امه يسيب ايد امه ويجري، يا بونا ويبوس ايديا والله العظيم، يا بونا ويبوس كده امه جت جري، مش ابونا ده تعالى ده مش ابونا ده، قلت لها انا ابوهم هم. فعادي جدا يقول يا بابا مفيش مشاكل خالص، ويقول ابي مفيش مشاكل خالص، ويقول ابتي مفيش مشاكل خالص، ويقول يابا احنا عندنا نقول يابا مفيش مشاكل خالص، بوي والله دي بتاع سعيد سعيد نصر دي يا بوي، نقول يا بوي ايه المشكله؟ خلاص كده. والجماعه المرفهين يقول لك يا بابي ماشي، هيقول بابي براحته ومامي ودادي، يقول اللي هو عايزه، دي اسمها عادات. يا سيدي يا سلام، شفت الجمال؟ توقير سيدي، نعم سيدي تقال عندنا عن الجد، سيدي يعني جدي. المهم يبقى نخلي بالنا من العادات ونحذر التنطع والغلو في هذا الباب، ان ده باب خطير جدا يا إخوة. يعني معظم الافات اللي او الرواسب الكثيره في الامه بسبب الجهل. احنا محتاجين طالب العلم صاحب البصيره اللي يضيء الطريق للناس بالعلم الصحيح، مش بالقيل والقال والاهواء والعواطف الفواره بدون دليل، ودي مصيبه كبيره جدا جدا. اذا علمي مسبوق بجهل، هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب كمل الآيات. قال ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء، وفي آية بعد علم شيء. نيجي مع الكبر يا أولاد والعلم يقل بقى خلاص، نرجع أطفال تاني. عشان كده كثيرا ما أوصي ولدي وأولادي، كثيرا ما اقول لابني احمد كده، اقول له يا احمد انا هكبر في السن يا حبيبي والله يرضى عنك، ابقى تحملني في كبر سني، هتجد مني تصرفات ممكن لا تعجبك لان انا عشتها معاك وانت طفل، كنت بتلعب وتقع وتروح وتيجي وتبل هدومك وانا فرحان، تيجي تاكل توقع الاكل على الارض وتوقع الارض الاكل مش عارف فين، وبنضحك وفرحانين وبنمسح وراك. فانا برضو لما اكبر هبقى كده، صحتي هتضعف، ربما يا ابني لما تقعدني في بيتك على ترابيزة السفرة الجميلة الشيك وتحط لي طبق الأكل ربما عشان إيدي ترتعش لضعفي، ممكن وأنا بشيل شوية الرز يقعوا مني على الفرشة بتاعتك والمفرش. ما تزعلش مني، أنا ياما اتحملت ده وانت صغير. ممكن أجي أشرب شوية ملوخية أدلقهم على المفرش بتاعك، معلش يا ابني المفرش بكام؟ بمئة جنيه. مش مشكلة يا حبيبي، ياما صرفنا، شيل المفرش وهات مفرش جديد، بس خلي بالك من أبيك، هتجد فيه ضعف، هتجد فيه قلة علم، فلازم ترعاه. عشان كده القرآن إيه قال إيه؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف أف ولا تنهرهما. اوعى يا ابني عشان مفرش وخايف من زوجتك تزعل تعك أباك أو أمك، تبقى مصيبة يا ولدي. تخلي بالك يا أحمد، لما هنكبر يا ابني هنتعب وهنضعف وهيقل العلم، وربما يا ابني من ضعف علمي أسألك المسألة 20 مرة. اتحملني، من ياما سألتني وانت صغير طفل عن الأمر 20 مرة وانا بضحك، وكل مرة جاوبك وانا مبسوط انك بتتكلم وبتسأل، كنت فرحان بيك لاني أب. كذلك انت تعاملني مع كبر سني، لما اكبر واتعب لازم تخلي بالك من ده. ليه؟ لأن القرآن قال كده، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. يعني كبير السن لا يقصد أنه يطلق الطعام على المائدة، ولا يقصد أنه يكرر السؤال، لكن هو ضعف خلاص، ضعف، فلابد نتحمله. خلي بالك بقى كده، وبين الجهلين، بين جهل البداية وجهل النهاية، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تتكبروا ليه بقى؟ هذا علمي وعلمك، وده اللي قاله الخضر لموسى عليهما السلام بعد الرحلة العلمية الجميلة دي في سورة الكهف كما جاء عند البخاري في الصحيح. فإذا بطائر يأتي فينكر بمنقاره قطرات من اليم، طائر بيشرب، فقال الخضر لموسى أتدري ماذا يقول الطائر لي ولك؟ قال الله أعلم. تعلمنا الدرس. قال يقول لي ولك إن علمك يا موسى وعلمي في علم الله لا يساوي إلا ما أخذ هذا الطائر من هذا اليم، وفوق كل ذي علم عليم. هي دي، يبقى علمنا محدود. شوف علم الله بقى، القرآن بيّن إن البحار بتاعت الدنيا دي كلها لو كانت مدادا يعني حبرا هنكتب بيه علم الملك تنفد جميع البحار ويبقى علم الملك. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يبقى الصورة الثانية في الكمال منعدمة، مستحيلة مستحيلة تكون الصفة بتاعتي في الكمال كصفة الخالق. فهمت حاجة يا فؤاد؟ ما ودش بغير الصورة الثالثة يا فؤاد، وهي مطلق الصفة من أسمائه الكريم. وانا لما اعمل خير بيسموني كريم، لكن هل كرمك كرم ربي؟ لا 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 لا. شوف التاجر اللي كان بيتعامل بالكرم في الدنيا فيؤتى به يوم القيامة يسأله رب ماذا كنت تفعل؟ يقول يا ربي كنت أعامل الناس فأرسل غلامي أقول له أنظر الموسر واعفو عن المعسر. يعني الرجل ده تاجر بيبيع بالأجل بالتقسيط، يعني يجي آخر الشهر يبعت الصبي اللي عنده يقول له روح لفلان ده الدكتور أبو عبد الله الكيميشي ده عنده فلوس، روح قول له تدفع المرة دي ولا نيجي الشهر الجاي، مع إن عنده فبيخيره. طيب روح للتاني بقى أبو نوس ده ما عندوش، طيب الحاج عفى عنك خلاص براءة ما تدفعش. فيقول الله عز وجل يا عبدي لست أكرم مني، يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جنتي. الله أكبر، هو الكريم، هو الكريم، وصفة صفات كمال سبحانه. عشان كده في الأثر العبد اللي تصدق بطمرة بلح، فيأتي يوم القيامة فيجد مثل الجبال من التمر في ميزان حسناته كجبل أحد من التمر، فيقول ربي ما فعلت هذا، والله ما كانت إلا تمرة فعلتها كذا وذكرها فكرها. فيقول الله عز وجل عبدي أنت تعطي على قدرك وأنا أعطي على قدري، فانظر إلى قدرك وانظر إلى قدري. الله أكبر. يعني أنت كان مقدارك تتصدق بتمرة كريمة هو، لكن الكريم كمالا مين؟ الله يكافئك على التمرة دي كجبل أحد. وده حديث النبي في الصحيح إن الله تعالى إذا تصدق أحدكم بصدقة يقبلها الله تعالى بيمينه فينميها له حتى تصير كالجبل، وفي رواية كما يربي أحدكم فلوه، المهر بتاع الفرس. الله، خليه بقى فرس كبير خش المدمر والسباق. إذن الصورة الثانية غير موجودة وهي الكمال، هي الثالثة فقط بقى يا ولدي اللي هي مطلق اسم، يعني الاسم، في الاسم فقط، سميع اسما، بصير اسما، كريم اسما، أنا. إنما الملك الله أكبر له صفات الكمال، وده بقى معناه ليس كمثله شيء، ما قالش ليس كشبهه شيء، لا كمثله، لأن التشبه في صورة عندنا من صفات الخالق والمخلوق. ولذلك إحنا أمرنا أن نتحلى بصفات الجمال، من لا يرحم لا يرحم، ترحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يغفر لا يغفر له، بتسمها صفات الجمال. أنت مطالب أن تكون كريما، أن تكون رحيما، أن تكون غفورا للناس، لكن صفاتك بس إيه؟ بمطلق الصفة. يبقى لا يجوز نقل الكلام من الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة، إما استحالة حمل الكلام على الحقيقة أو الوجود مانع من حمل الكلام على الحقيقة، أو أن الحقيقة هجرت عرفا فيلجأ فيها للعرف اللي بنسميه بقى المجاز وفق العرف، كما ذكرت لكم الدابة تطلق الآن عرفا على ذوات الأربع مش كل دابة، وهكذا. لذلك سرد المصنف بقى ما ذكرت لكم هذا في الرد على أقوال هؤلاء جميعا، وبهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنتكلم عن الأدلة الشرعية من حيث النقل والعقل بقى، ونشوف قضية بقى التعارض بين النقل والعقل وأقوال العلماء، هذا إن شاء الله إن كتبت لنا حياة عقب شهر الصيام إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف في أسئلة على البث، هات السؤال الواحد نجاوبه بعد كده نرجع للحضور. أخونا عبد الله إيه؟ طوان بارح؟ طب النهاردة فيه؟ يعني نجاوبه طوان بارح ولا إيه؟ طب نجاوبهم ماشي.
وردت أسئلة أمس في البث أمس، لكن لضيق الوقت احنا خدنا بعض الأسئلة وتركنا البعض، وها نحن نعود. عبد الله يقول: ذكرتم أن التراويح فيه تيسير كثير لأنه من النوافل، فهل تجوز الإمامة برواية غير الرواية المعهودة للناس مثل رواية خلف عن حمزة لمن كان متقنا حتى ولو خشي الفتنة؟ أحسن، يجوز القراءة بروايات متعددة بشرط إعلام الناس. يعني مثلا في التراويح حضرتك عندك القراءة العشر مثلا، خلاص تقول للناس قبل ما تقرأ: أنا مثلا هقرأ الليلة بورش، عشان الناس تفهم ان انت بتقرأ بقراءة، فاللي ما عندوش ورش ما يردش عليك كتير، لان هتجد في بعض الاختلافات في القراءة، فما نعملش زي صاحبنا يروح داخل كده غير ما يقول وكان في جماعة مصريين وراه، واحد بقى مصري ايه كل ما يقول يروح رده يرجعه الحافظ يرد ويرد بغضب، وبعدين قال انت جايبين واحد مش عارف يقرا، الراجل قام بيعمل فتنه في الناس، جاي ما تجيب لنا واحد يعرف يقرا في التراويح يا جماعه، اصل بيقرا بورش. قال ورش مين؟ هو مش عارف يعني ورش. طب انت بقى تقول له قبل الصلاه الله يكرم. رحم الله الشيخ العثيمين لما قالوا له: هناك امام في مسجد بمكه يقرا بقراءه ورش، وطبعا المملكه كلها على قراءه حفص زي عندنا في مصر، فقال انصحوه ألا يخالف ما عليه القوم، فإن أبى أن ينتصح فعليكم بإلغاء عقده لأنه سيحدث فتنة بين الناس. إنما دلوقتي كان زمن العثيمين طبعا، دلوقتي اشتهرت القراءات بقى الناس بيقرأوا عادي في السعودية، إنما في عهد العثيمين ما كانش فيه الكلام ده، هي قراءة حفص وخلاص والناس مجتمعة، إنما تيجي أنت بقى تجابه الناس بقراءة لا يعرفون تبقى مشكلة. فنقول اللي عايز يقرأ بالقراءات يبين للناس قبل الصلاة، يعني يا جماعة أنا بنقرأ بقراءة ورش، بنقرأ بقراءة حمزة، بقالون بكذا، الناس تبقى فاهمة إن دي قراءة. أخونا محمد يقول: كيف يتوب العبد من الزنا؟ شروط التوبة معلومة: الإقلاع عن الذنب، الندم على الفعل، العزم على عدم العودة، الإكثار من العمل الصالح، وأن يستغفر الله لكل من وقع عليهم، وأن يتصدق عنهم، إن دي حقوق، حقوق للعباد اللي زنى بها، ليها أخ وليها أب وليها أم وليها صح، وممكن تكون ليها زوج تبقى مصيبة، فلازم تتصدق كثيرا حتى يصل الثواب إليه، ما لم تكتب نصوحة وتكثر من الدعاء لهم بالمغفرة. أخونا أحمد يقول: السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام. سؤال الشيخ الألباني رحمه الله يقول: إنه يجب ألا نقول عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يجب أن نقول سمع الله لمن حمده عند الطلوع وثم نقول ربنا ولك الحمد، علما أننا تعلمنا أن نقول وراء الإمام فقط ربنا ولك الحمد، هل لك أن تشرح لنا؟ حاضر أبشر. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له رأي في هذه المسألة وفق الدليل، لأنه استدل بحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فقال ليؤتم به، خلاص إذن نحن مرتبطون بالإمام، إذا قال نقول، فالإمام يقول سمع الله لمن حمده، قال لك تقول وراء كمان سمع الله لمن حمده، وبعدين ربنا ولك الحمد. هذه المسألة خلاف بين العلماء، ولذلك الشيخ الطويجري حفظه الله رد على الشيخ الألباني في هذه المسألة وقال: لا، عندنا النص، فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فالنبي قال لنا فقولوا إيش؟ ربنا ولك الحمد، إذن لا نقول سمع، فخلاف. فالشيخ رحمه الله رد على الشيخ التويجري في كتابه الموسوم بصفة صلاة النبي في الهامش، قال: وقد أنكر علينا أخانا التويجري في هذه المسألة، ولكن الحديث يحتاج إلى إعمال بصر. شوف جمال أدب العلماء، يعني هذا رأينا وفق دليل، هو ذهب رأي آخر، ومدام مسألة خلاف فيتسع فيها الصدر. إذن إن قلت وذهبت لرأي الشيخ الألباني لك ذلك، المسألة خلافية، وإن اكتفيت بربنا ولك الحمد أصبت، هذا وذاك والله أعلى وأعلى. أخونا محمد شمس يقول: إذا تعهدت لشخص بعمل بشيء لكن اعتقدت أن ضرره أكثر من نفعه، يجوز تغيير العهود؟ نعم، لا يجوز العمل في الضرر يا ولدي، تبين له، مفيش أسماء نقد على، تبين له أنك لا تستطيع العمل لأن في ضرر كذا وكذا وكذا وأنا لا أستطيع أن أتحمله. إذا كان الضرر مادي كلمه، إذا رفع عنك الضرر المادي خلاص اشتغل، لم يرفعه عنك لك أن لا تفعل بعد أن تخبره وتبين له ذلك. الله أعلى وأعلم. أم عبد الله تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته، جزاكم الله خيرا، أمين وجزيتم مثل. شيخنا عندي سؤال طويل شوي. امرأة كانت تزور خالها دائما وهو لم يزورها ولا مرة، حتى إنها عملت عملية لمرض خطير ولم يزورها على الرغم من قرب المسافة من بيتها، وعندما شفيت لم تعد تزوره، وأيضا عند العملية سكنت في بيت خالتها وتكون أيضا أم زوجها لأنها لا تملك بيتا، ولكن رفضت أن تبقى معها مدة العلاج على الرغم من كبر المنزل، وهذه المرأة قطعت خالتها ولكن تبعث لها ولخالها مال دون التكلم معهم، فهل هذا قطع رحم؟ طيب يا أم عبد الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم ليس الواصل بالمقاطع، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. ولما بين أن الواصل رغم القطيعة قال للسائل: كأنك تصفهم المل، يعني الرماد، يعني أنت لك أجر كبير جدا جدا. فأقول للأخت: لا تحرمي نفسك من الفضل، زوري حتى وإن لم يزوروك. يجوز فقط منع الزيارة والهجر عند الضرر الديني فقط أو الضرر الدنيوي، لما بروح في ضرر لك أن تهجري في الله، إنما فيش ضرر، هو بس هو ما بيجيش يزورك بس، تمام؟ أو خالتك رفضت تقعدك عندها، برضو نلتمس الأعذار، يعني ربما حتى وإن كان البيت فسيحا ربما لهم يعني أمر آخر ما نعلمه، ترفض وجود أو لا يستطيعون التحمل العلاج وكذا والزيارات، وربما في بعض الناس يحبون الهدوء في بيوتهم، طبعا دي هتكون مريضة هتعيش معهم في البيت، فأكيد بقى زيارات وفي علاجات وفي كذا وفي كذا، فربما ده يسبب لهم ضرر معين فمنعوا مثلا، خلاص هم حرموا أنفسهم من الأجر. لكن أقول للأخت السائلة: أكثري أنت من أعمال البر فأنت أولى بالأجور من غيرك، إلا إذا نالك بعض الضرر منهم فلك أن تهجري في الله للضرر. والله أعلى وأعلم. انتهت الأسئلة السلام.